بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في الدليل السادس، وهو أن العقد الأول الصادر يوم السبت انفسخ بسبب العقد الثاني الصادر يوم الأحد، فلا معنى حينئذ للإجازة يوم الاثنين للعقد الصادر يوم السبت. وقد ارتفع موضوع الإجازة، فحال العقد الفضولي كحال العقود الجائزة التي إذا صدرت أوجب صدورها انفساخ العقود السابقة. فكذلك إذا باع المالك ماله المبيع فضولا أوجب بيعه انفساخ العقد الفضولي. وأجاب المصنف عن هذا الدليل بأجوبة ثلاثة. الجواب الأول، إن فسخ العقد الفضولي إنما يتحقق بإنشاء الرد من المالك، فإذا أنشأ المالك الأصلي الرد لعقد الفضولي انفسخ العقد الصادر يوم السبت. وأما بمجرد حصول الفعل المنافي للعقد السابق فهذا لا يوجب انفساخ عقد الفضولي، والشاهد على ذلك هو أنه لو تزوجت المرأة المعقود عليها فضولا من رجل آخر غير الذي زوجت به لم يكن زواجها فسخا للعقد الصادر من الفضول، بل كان زواجها تفويتا لمحل الإجازة، خصوصا مع عدم علمها بعقد أخيها مثلا فضولا، فلا علم لها بأن أخاها قد زوجها فضولا، حتى يكون تزويجها نفسها من شخص آخر فسخا لعقد أخيها. وإنما تزويجها لنفسها
يوجب فوات محل الإجازة للعقد السابق لأنه فات، وفرق بين الأمرين. وهذا نظير أيضا بيع المالك ماله الذي بيع فضولا، فإنه لو باع زيد الكتاب الذي باعه الفضولي لم يكن بيع زيد لكتابه فسخا لعقد الفضولي، وإنما كان هذا البيع الصادر من زيد موجبا لفوات محل الإجازة للعقد السابق الصادر فضولا، خصوصا مع عدم اطلاع زيد على العقد الفضولي، إذ كيف يكون مجرد عقده على ماله فسخا للعقد السابق مع جهله بالعقد السابق، والحال أن الفسخ يحتاج إلى إنشاء، وهذا لا يتحقق من الجاهل بالعقد الفضولي. إذن فالعقد الصادر من الأصيل كما في النكاح وكما في البيع لا يوجب انفساخ العقد الفضولي، وإنما يوجب فوات محل الإجازة، إما فوات محلها رأساً بحيث لا قابلية للإجازة مطلقاً كما بالنسبة للنكاح، كما إذا زوجت هند نفسها من شخص آخر فالعقد الفضولي لا يقبل الإجازة مطلقا لأنها صارت زوجة لشخص آخر، أو كان يوجب فوات محل الإجازة في الجملة وليس رأسا كما بالنسبة للبيع، حيث إنه إذا باع زيد كتابه أوجب ذلك فوات محل الإجازة عن العقد الفضولي بالنسبة لخصوص زيد، فزيد ليس له قابلية أن يجيز العقد السابق الصادر فضولا لأنه قد خرج المال عن ملكه، إلا أن ذلك لا يمنع من قابلية الإجازة بالنسبة للمشتري الجديد، فللمشتري الجديد أن يجيز العقد السابق فضولا وإن كان العقد السابق لم يكن فيه ملكه، لكنه العقد قابل للإجازة بعد دخول المال في ملكه. والحاصل أنه إن أريد في كلام المحقق التستري بهذا الدليل السادس، كون البيت الصادر يوم الأحد لا يقبل الإجازة في الجملة، يعني بالنسبة لنفس المالك الذي قد باعه، وإن كان يقبل الإجازة بالنسبة للمشتري فهو مسلم، وهذا هو المرتبط بمسألة من باع ثم ملك. فمالك الكتاب الأصلي بعدما باعه ليس له قابلية لأن يجيز، إلا أن الفضول الذي اشتراه له قابلية للإجازة للعقد الصادر منه يوم السبت. فلا يصح بالتالي هذا كدليل. وأما إذا كان مراد المحقق التستري هو أن العقد الصادر يوم الأحد رفع قابلية العقد للإجازة مطلقا، فلا يقبل الإجازة لا من المالك الذي باعه يوم الأحد ولا حتى للمشتري الذي اشتراه، فهذا ممنوع. لما قلنا من أن العقد الصادر يوم الأحد غاية ما يدل عليه فوات محل إجازة، وهذا الفوات نسبي يختلف من شخص إلى آخر. وأما الدلالة على انفساخ العقد من أصله فهذا لا شاهد عليه، ما دام المالك لا علم له أصلا بالعقد الفضولي، فكيف ينشئ الفاس مع جهله؟ إذا لا نسلم بأن مجرد العقد الثاني الصادر يوم الأحد يوجب انفساخ العقد الصادر يوم السبت من أصله، بحيث لا يقبل الإجازة مطلقا لا بالنسبة للمالك ولا بالنسبة للفضول الذي اشتراه. لما قلناه من أن العقد الثاني ليس إنشاء للفاسخ، إنما هو فعل المنافق. نعم، لو صرح المالك بفسخه للعقد الصادر من الفضول فقال قبل أن يبيع أو ببيعه فسخت العقد الذي صدر يوم وبعت لكتاب من الجديد عليك أيها الفضولي، فما أفيد تام، فلا يقبل حينئذ العقد السابق الإجازة لا من المالك ولا حتى من الفضول الذي اشتراه لقيام الإجماع على ذلك بل لعموم الناس مسلطون على أموالهم أيضا فإن مقتضى السلطنة أن لمالك المال رفع العلاقة التي حصلت بسبب العقد الفضولي بين ماله وبين المشتري الآن الجواب الثاني الآن الجواب الثاني شيخ أحمد ذكرنا سابقا أن يكفي الفعل مصنف قال قولا أو فعلا أو ما الآن يتدرج هذا الجواب الأول الجواب الثاني سلمنا المصنف يتكلم معك أن الإنشاء للفسخ يتحقق حتى بالفعل ولا ينحصر بالقول لكن إنما يتحقق بالفعل إذا كان بقصد إنشاء الفسخ فإذا باع المالك الكتاب يوم الأحد على الفضول قاصدا بهذا البيع إنشاء الفسخ للعقد الصادر يوم الأحد يوم السبت فنسلم حينئذ بانفساخ العقد الصادر يوم السبت إلا أن هذا الإنشاء يحتاج إلى اطلاع وعلم بوجود العقد السابق حتى يتحقق إنشاء فسخه بالفعل ولكن مع ذلك أي حتى لو سلمنا بحصول إنشاء الفسخ بالفعل فلا يضر ذلك في مطلبنا لأن محل الكلام والدعوى من قبل التستري أن نفس العقد الصادر يوم الأحد بما هو يوجب انفساخ العقد الصادر يوم السبت كما ترى ليس تاما على إطلاقه بل قد يكون العقد الصادر يوم الأحد فسخا إذا قصد المالك إنشاء الفسخ للعقد السابق وقد لا يكون فسخا كما لو لم يقصد والشاهد على صحة ما ذكرناه يا شيخ إبراهيم جعلك الله بركة علينا والشاهد على صحة ما ذكرنا هو أنه لو انكشف بطلان العقد الصادر يوم الأحد لم يمنع ذلك من لحوق الإجازة فللمالك الذي باع كتابه يوم الأحد وانكشف بطلان البيع لاختلال بعض الشروط أن يجيز العقد السابق الفضولي الصادر يوم السبت وهذا معناه أن مجرد صدور العقد لا يعني حصول الإنفساخ وإلا لو كان يوجب حصول الانفساخ، فحتى لو كان العقد الثاني الصادر يوم الأحد باطل، مع ذلك لا يقبل العقد الصادر يوم السبت الإجازة. الجواب الثالث والأخير، إن قلت ما الفرق بين العقود الجائزة كالهبة والبيع الخياري في أنه لو تصرف الواهب ببيع ما وهب أو تصرف ذو الخيار في البيع الخياري ببيع ما باعه، حيث قلتم بأن الهبة توجب بطلان، بأن البيع يوجب بطلان عقد الهبة، والبيع الثاني يوجب بطلان العقد الأول البيع الخياري. وأما في مسألتنا من باع ثم ملك، فقلتم بأن العقد الصادر من المالك يوم الأحد لا يوجب بطلان العقد الصادر يوم السبت، فما الفرق بين الموردين حيث قلتم ببطلان الهبة وببطلان البيع الخياري عند تصرف المالك في ماله ببيعه، وقلتم بعدم بطلان العقد الفضولي وانفساخه بصدور العقد الثاني من قبل المالك، فما لكم كيف تحكمون وتفرقون؟ قلت الفرق واضح، وهو أنه بالنسبة لمورد الهبة والبيع الخياري فقد خرج المال عن ملك صاحبه وصار للمتهب أو صار للمشتري، فلأجل ذلك لا يصح تصرف الواهب أو البائع تصرفا منافيا للهبة وللبيع الخياري إلا بالالتزام بانفساخ العقد السابق، حتى لا يكون تصرفا في ملك الغير. فإذا باع الواهب ما وهبه دل ذلك على فسخه لعقد الهبة آمن ما قبل البيع، ورجوع ما وهبه لملكه لئلا يكون غاصبا، ثم حصول البيع، وكذلك الكلام بالنسبة للبيع الخيار. وأما في مسألتنا، مسألة من باع ثم ملك، فإن المالك إذا باع الكتاب في يوم الأحد فالكتاب لا زال مملوكا له، فإذا باعه لم يكن ذلك تصرفا في ملك الغير، حتى نلتزم بانفساخ العقد الفضولي السابق. بل هو تصرف في مال الناس، فلا موجب للقول بانفساخ العقد السابق الصادر يوم السبت. ومن هنا يتضح النقاش فيما ذكره التستري من قوله: وبالجملة حكم عقد الفضول حكم سائر العقود بل أولى، فإن هذا قياس شيخ مهدي مع الفارق، لأن العقود الجائزة متزلزلة بقاء فهي حادثة وصحيحة في مرحلة الحدوث، فعقد الهبة تحقق في مرحلة الحدوث، وكذلك عقد البيع الخياري، إلا أنه متزلزل في مرحلة البقاء. فلذلك لا بد أن نلتزم بحصول الإن في ساق. وأما بالنسبة للعقد الفضولي فهو متزلزل في مرحلة الحدوث، إذ صحته لا تتم حدوثا إلا بعد الإيجاز. فبما أنه متزلزل في مرحلة الحدوث لا مرحلة البقاء، إذن فلا موجب للقول بأن العقد الصادر يوم الأحد يوجب انفساخ العقد الصادر يوم السبت. إذ يمكن تصحيح العقد الصادر يوم الأحد بلا حاجة للقول بانفساخ العقد الصادر يوم السبت، بخلاف المورد السابق العقود الجائزة، يعني بخلاف العقود الجائزة فلا يصح التصرف الجديد إلا إذا قلنا بانفساخ العقد السابق الهبة أو البيع الخياري. فكيف يقال بأن الانفساخ في عقد الفضولي أولى من الانفساخ في العقود الجائزة؟ فلا نسلم بدعوى الأولوية. تم الكلام ولله الحمد والمنة في الأجوبة الثلاثة على الدليل السادس. طبق العبارة. قال: والجواب، هذا الجواب الأول، أن فسخ عقد الفضولي، ما هو حقيقة الفسخ؟ إنشاء الرأس، لابد إنشاء، أما مجرد الفعل هذا ما يكشف عن الفسخ، لابد يحتاج إلى إنشاء لفسخه، أما فعل منافي هذا ما يوجد. وأما الفعل المنافي لمضي العقد السابق مثل ما سلنا بمثالين بعد، كتزويج المعقودة فضولا نفسها من آخر، هذا المثال الأول، وبيع المالك ماله المبيع فضولا من آخر، فهذا ليس فسخا، خصوصا مع عدم التفاته إلى وقوع عقد الفضولي. غاية ما في الباب أن الفعل المنافي، وهو العقد الصادر يوم الأحد لمضي العقد اللي يوم السبت، هذا العقد الصادر يوم الأحد مفوت لمحل الإجازة، مو أنه فاسخ، فرق بين التفويت والفاسخ، مفوت لمحل الإجازة، فإذا فرض وقوعه هذا العقد الصادر يوم الأحد صحيحا فات محل الإجازة يوم السبت، ويخرج العقد عن قابلية الإجازة، إما يخرج مطلقاً مثل الزواج، بعد إذا تزوجت بعد ما في قابلية لأن تجيز العقد السابق، بعد ما يمكن أن تكون امرأة زوجة لشخصين. إما مطلقاً كما في مثال التزويج، أو بالنسبة إلى من فات محل الإجازة بالنسبة إليه كما في مثال البيع، فإن محل الإجازة إنما فات بالنسبة إلى الأول اللي باع لأنه خرج عن ملكه، بعد كيف يجيز؟ لكن الثاني الذي اشترى الذي مالك الآن جديد يمكن أن يجيز العقد السابق. نعم لو فسخ، هذا واضح بعد مولاي، لو فسخ المالك الأول نفس العقد بإنشاء الفسخ، قال فسخت العقد السابق بطل العقد من حينه إجماعا، هذا ما في كلام، بعد لا تلحقه الإجازة مطلقا، ولعموم تسلط الناس على أموالهم بقطع علاقة الغير عنها، وهذا واضح. خب فالحاصل أنه إن أريد في كلام التستري من كون البيع الثاني يوم الأحد فسخا أنه إبطال لأثر العقد في الجملة، يعني بالقياس لنفس المالك الذي باع لا يقبل أن يجيز العقد، هذا صحيح فهو مسلم، لكن هذا ما يمنع أن المشتري الذي باع ثم ملك قابل لأن يجيز، ولا يمنع ذلك من بقاء العقد متزلزلا بالنسبة إلى المالك الثاني الذي باع ثم ملك فيكون له الإجازة. وإن أريد في كلام التستري أن البيع الثاني الصادر يوم الأحد إبطال للعقد رأسا، بحيث ما يقبل الإجازة لا من المالك الذي باع ولا من المالك الذي اشترى ما باع، فهو ممنوع إذ لا دليل على كذلك. وتسمية في بعض كلمات الإعلام مثل ذلك الفعل، يعني العقد الثاني، إذا بعضهم قال هذا يعتبر رد للعقد الأول، وتسمية مثل ذلك يعني العقد الصادر يوم الأحد ردا للعقد الأول في بعض الأحيان، هذا المقصود به ماذا؟ من حيث أنه مسقط للعقد عن التأثير بالنسبة لنفس المالك، هو الذي لا يقبل أن يجيز لأنه بعد باع، بحيث يكون الإجازة منه بعده لغوان بعد ما دام خرج المال عن ملكه، لا معنى لأن يجيز، لكن هذا ما يعني أنهم يقولون بانفساخ حتى بالنسبة للمشتري. الآن الجواب الثاني، هل الفعل ما يكفي للفسخ؟ نعم ملتفت، لو فرضنا قصد المالك من ذلك الفعل يعني من البيع الصادر يوم الأحد فسخ العقد، قال أنا الآن أقصد إنشاء عقد وأفسخ العقد السابق بحيث يعد فسخا فعليا، لم يبعد كونه كالإنشاء بالقول، لكن الالتزام بذلك لا يقدح في المطلب، لأن كلام التستري يقول العقد الصادر يوم الأحد فسخ مطلقا، يقول لا تعال فصل، هذا اللي عقد العقد الثاني قاصد الفسخ للسابق أو لا، أما تقول يوجب الفسخ مطلقا لا، إذ المقصود في محل كلامنا أن مجرد البيع اللي صدر يوم الأحد أن مجرد بيع المالك لا يوجب بطلان العقد، والشاهد هذا الذي ذكرناه. ولذا لو فرضنا انكشاف فساد هذا البيع الصادر يوم الأحد بقي العقد السابق مولاي على حاله، العقد اليوم السبت، من قابلية لحق الإجازة، وهذا شاهد على أن مجرد العقد ليس فسخا، ولا لو كان فسخ بعد حتى لو انكشف بطلان العقد يوم الأحد بعد العقد السابق لا يقبل الإجازة. الجواب الثالث هذا الذي إن قلت قلته، وأما إن قلت ما هو سبب التفريق بين العقود الجائزة فتقولون إذا صدر عقد ينافيها أوجب انفساخها، أما العقد الفضولي إذا صدر عقد ينافيه لم يوجب انفساخه. قلت وأما الالتزام في مثل الهبة والبيع في زمان الخيار بانفساخ العقد من ذي الخيار بمجرد الفعل المنافي، فلأن صحة التصرف البيع الثاني هذا المنافي يتوقف على فسخ العقد، لأنه يصير تصرف في مال الغير غير، فلا بد نقول بانفساخ عقد الهبة، لا بد أن نقول بانفساخ البيع الخياري، وإلا وقع في ملك الغير بخلاف ما نحن فيه يا مولاي، فإن تصرف المالك، يعني مثلا من باع ملك، تصرف المالك ببيعه يوم الأحد في ماله المبيع فضولا صحيح في نفسه، ما خرج المال عن ملكه، ما يخرج إلا بعد إجازته، صحيح في نفسه لوقوعه في ملكه، فلا يتوقف صحة تصرفه على فسخ العقد يوم السبت. غاية الأمر أنه إذا تصرف فات محل الإجازة، ومن ذلك يظهر ما في قول التستري رحمه الله أخيرا في آخر كلامه، حيث قال ما نصه: وبالجملة حكم عقد الفضولي حكم سائر العقود الجائزة بل أولى. هذا الكلام مشكل، فإن قياس العقد المتزلزل من حيث الحدوث وهو الفضولي، هذا متزلزل في مرحلة الحدوث، على المتزلزل من حيث البقاء وهي العقود الجائزة قياس مع الفارق، فضلا عن دعوى الأولوية. وسيجيء مزيد بيان لذلك في بيان ما يتحقق به الرد. بيجي إن شاء الله كلام مفصل يا مولاي الجليل، صفحة 447. وسيجي مزيد بيان لذلك، يعني بطلان هذه الأولوية، وأن هناك فارق بين العقود الجائزة وبين عقد الفضولي، بأن التصرف لا يوجد انتساخ العقد الفضولي بخلاف التصرف في العقود، ولكنه يوجب بطلان العقود الجائزة. في وقت ولا يأتي إن شاء الله يوم السبت الدليل السابع والختام، والحمد لله رب العالمين.